فإن الطهارة شرط شرعي للصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فهي متوقفة عليها. إيه هي اللي متوقفة عليها؟ هي دي إيه وعليها دي إيه؟ فكر الضمائر يا عم صابر.
هي الصلاة عليها الطهارة.
طيب، أو عاديا شرط عادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، زي المثال اللي احنا قلناه، علشان تستوعب وجهك وحدوده لابد ان انت تتخطى هذه الحدود، فيبقى التخطي هذا الجزء المغسول بعد الحد بتاع الوجه واجب، لانه لا يحصل الاستيعاب الا به. كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، اذ هيعلل استيعاب الوجه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذلك، عادة، لكن عقلا ممكن. اذا كانوا بيعملوا عمليات دقيقه جدا ويقول لك انا مش عارف هنقص جزء من ايه من المليمتر من الصمام الفلاني، ممكن نجيب جهاز عقلا كده معين ويقول لك ده هنا بالظبط عند المكان الفلاني، ده هو اخر حد الوجه والمكان الفلاني، ويقوم داخل في وشك كده ويغسل لك بس المنطقه دي، ممكن عقلا. ودائره الامكان، دائرة الجواز العقلي أوسع من دائرة الحصول، أوسع من دائرة الوقوع، الإمكان العقلي ده واسع، كل ما يمكن تصوره ده ممكن عقلي. فعشان كده قال عادة، في العادة، خلاف العادة يبقى إيه؟ يبقى دخل في دائرة الإمكان العقلي العام. وقوله وكل شرط للصلاة يفرض، أي كستر العورة، في الناظم بيقول كالأمر بالصلاة أمر، أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، ده من تتمة التمثيل يعني. يعني برضو زي الوضوء أي شرط من شروط الصلاة، زي ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة الأعضاء يعني من الخبث، طهارة المكان، الشروط المعروفة الموجودة في كتب الفقه، وما أي أشبههما. وقوله وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، يعني إذا جاء بالبناء للمفعول، بمعنى إذا فعل المأمور به المطلوب يخرج الشخص المأمور عن عهدة الوجوب.
يخرج
يخرج في البيت، لكن هنا يخرج الشخص. اي يخرج. اي وحيثما ان جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. ما ينفعش يخرجه، يبقى مكسور. إذا فعل المأمور به المطلوب يخرج الشخص المأمور عن عهدة الوجوب، أي عن عهدة الأمر، وصار ذلك الفعل مجزئا وسقط عنه ذلك الأمر. الشرع أمرك بأمر، أمرك بالصلاة مثلا، فأنت إذا حصلت ذلك المطلوب لو الصلاة في مثالنا وأتيت به، فقد خرجت عن عهدة الوجوب. يعني ايه عهدة الوجوب؟ يعني ايه عهدة الوجوب؟ طب واحد واحد بس عشان اسمع، اتفضل نبدا الضيوف ما عندنا.
لا يطلب منك مرة ثانية اعادتها، ما يطلب من الرجل اعادتها مرة ثانية.
كلمة العهدة، أنا بسأل ما معنى عهدة الوجوب؟ احنا بنقراها على مستوى الكلمة بنفهم يعني ايه عهدة الوجوب.
من الوعد.
وعد.
ها؟
من الوعد. من الوعد.
ما وعد؟ ما وعد؟ مين اللي وعد؟
من الوعد.
من هو الذي وعد؟
أمر الله بالصلاة.
طيب عايز تقول ايه يا شيخ محمد؟ شكرا يا مولانا. بس هو غلط يعني، بس أنا أقول أيوه.
أي المعهود من فعل الواجب.
أما نفكر يا جماعة بس واحدة واحدة، يعني فكروا، يعني حط نفسك في موقف المدرس وشوف أنت لو سئلت هتشرحها إزاي. أنا الطالب أقول لك يعني إيه مولانا عهدة الوجوب؟ عهدة الوجوب يعني إيه عهدة؟ تفضل.
سقط عنه الفرضية مثلا.
عهدة الوجوب يعني الفرضية؟
هو التكليف
يعني أنت أصبت.
هيبرئ ذمته.
يا مولانا أنا مش بقول لك فسر لي يعني إيه يخرج بها عن عهدة الوجوب، بقول لك ما معنى كلمة عهدة الوجوب؟ مش ما معنى يخرج به عن عهدة الوجوب، ما المعنى الإجمالي احنا فاهمين. اتفضل. ما هو جاوب خلاص، ما هو جاوب اهو الشيخ صابر محمد صابر. عهدة الوجوب يعني المراد به التعلق. ما هو دلوقتي بعدين تيجي تقول لي بقى ما تقعدش تفصل وما تقعدش يعني، طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ هو دلوقتي الـ 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 الأحكام الشرعية دي، حكم الشرعي ده مش خطاب الله؟ ها؟ وخطاب الله ده قديم ولا حادث؟ قديم. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ده قديم. خطاب الله القديم ده بيتعلق بيك، فالتعلق ده هو المخلوق هو الحادث. لما الشيخ حامد جه وقت العصر تعلق به الخطاب بوجوب العصر، ماشي؟ فهو التعلق ده هو العهدة. فلما انت ايها المكلف تؤمر بشيء، ماشي يا شيخ عمرو؟ لو في حد يعني لما المكلف يؤمر بشيء بيحصل ايه؟ لما بيؤمر بيجب عليه هذا الشيء، معنى ان هو وجب عليه ذلك الشيء انه تعلق به الخطاب، فبقى هو متعلق الخطاب، واخدين بالكم؟ فكيف يخرج عن هذا التعلق اللي هو مولانا ده عبر عنه بتعبير اكثر وضوحا من اللي انا بقوله ده؟ قال لك التكليف. بس انا بقلت واعجن كده علشان تفهموا برضه، ما يبقاش كلامه خلاص. يعني ايه تكليف؟ هو اللي انا بقوله ده عهدة الوجوب، التكليف، التعلق. تعلق ايه؟ تعلق الحكم، الحكم بالمكلف. الحكم هو المتعلق والمكلف هو المتعلق، ماشي؟ في حاجة يا شيخ حامد؟ متضايق مني في حاجة؟ عملت اي حاجة ضايقتك؟ طيب الحمد لله. واضح الكلام؟
واضح.
شيخ حامد ده ابن شيخنا شيخ عمر الجيلاني مفتي الشافعية في مكة المكرمة، فلازم نكرمه يعني اكراما زائدا. وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. طب كيف يخرج من عهدة الوجوب؟ اسكت أنت. كيف يخرج المكلف من هذا التعلق؟ ها؟ بالإيقاع، بإيقاع المأمور به، سهلة جدا. يعني إذا جيء بالبناء للمفعول، بمعنى إذا فعل المأمور به المطلوب يخرج الشخص المأمور عن عهدة الوجوب، خلاص تبرأ ايه؟ ذمته. أي من عهدة الأمر، وصار ذلك الفعل مجزئا وسقط عنه ذلك الأمر. مجزئ يعني ايه؟ مش أنا قلت اسكت أنت؟ مجزئ يعني ايه؟ من اللي احنا شرحناه. ايه معنى الإجزاء؟
تسقط عند عهدة
سقوط المطالب، سقوط عهدة الوجوب. يبقى ايه؟ برئت ذمته. يبقى احنا لو حبينا نخرج من هذا المقروء وهذا المشروح بقاعدة كده كلية لطيفة تبقى مرشدة لأذهاننا، نقول ايه؟ نقول موافقة الأمر تستلزم الإجزاء. يبقى كل اللي احنا قعدنا نعيد ونزيد فيه ده نصوغه في قاعدة كلية لطيفة ونقول موافقة الأمر تستلزم الإجزاء. إذا وافق الفعل المكلف أمر الله ترتب على ذلك سقوط المطالبة، وسقوط المطالبة يعني انتهاء التعلق، يعني براءة الذمة، يعني الخروج من العهدة، يعني الإجزاء. أرجو أن أكون بعرف اشرح بعرف
حضرتك القاعده دي بتطبق على الجهاز الاصوليه ولا الفقهيه
قاعده اصوليه طبعا احنا مش بنتكلم في الاصول موافقة الأمر تستلزم إيه؟ الإجزاء. وحاصل المعنى توضيحاً. أنا بقى يعني هسأل سؤال ثاني. وإحنا قلنا قبل كده. فالناس الجداد إذا ما جاوبوش معذورون. الناس القدام إذا ما جاوبوش ما برئت ذمتهم وما زالوا في عهدة التكليف. الراجل بيقول وحاصل المعنى توضيحا يعني ايه حاصل فاكر
قولنا
لا ما تقولش استنى بس عايز اشوف كم واحد فاكر يعني ايه حاصل
خلاص كده
هو الراجل ما جاوبش غلط
صح
بس يعني بطريقه اخرى انا علمتك كده طب انا بلومك على ايه على السلام وقت الدرس احنا في عباده يا مولانا ما تقطعش علينا بالسلام وعليكم السلام
توقف ده عشان نجاوب الحاصل
طب اقعد طب ايه الفرق بين الحاصل والمحصل استنى بقى ما خلاص ما هو الراجل فتح الباب فاي حد هيفتكر تعرف ايه الفرق بين الحاصل والمحصل ما اسمك؟
سلامة.
سلامة؟ أهلا بك. في أي كلية؟
شريعة.
في أي سنة؟
رابعة.
رابعة؟ شريعة وقانون ولا إسلامية؟ أهلا بك يا مولانا. لما أسأل واحد أقول له اسمه يعني يقول لي في سلامة العزامي مثلا.
سلامة.
تعرف الشيخ سلامة العزامي؟
سلامة الصفاوي.
سلامة الصفاوي؟ ما هو على وزن العزامي الفعالي. تعرف الشيخ سلامة العزامي؟ أبا أقول لك عليه مين قال القضاء هنا الشيخ سلام العزامي ده مولانا تلميذ الشيخ محمد أمين بس مش محمد أمين بتاعنا ده محمد أمين الكردي الشيخ محمد أمين الكردي اللي هو النقشبندي أبو الشيخ نجم الدين الكردي وجد الشيخ ضياء الدين الكردي رحمهم الله جميعا
ليس المدني
لا لا مش محمد امين المدني مين محمد امين المدني
عفوا محمد سليمان الكردي
لا دي تاني محمد سليمان الكردي بتاع الاصطلاحات الشافعيه اسمه ايه الكتاب بتاعه تعرفه فوائد المدنيه نعم انما ده الشيخ محمد امين الكردي لهم مسجد هنا في صلاح سالم ده من 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 ممن جاء الى مصر ونشر الطريق النقشبندي هنا في مصر الطريق النقشبندي في مصر له ثلاث سلاسل سلسلة الشيخ محمد أمين الكردي هو جه مصر ونشرها وسلسلة تانية في الصعيد وسلسلة بيت الشيخ جودة المهدي
الشيخ جودة عيسى
ما هو الشيخ جودة المهدي الشيخ جودة إبراهيم وسلسلة سيدنا الشيخ محمد أمين البغدادي وسلسله الشيخ محمد امين البغدادي لعلها انقطعت يعني لان هو كانه لم ياذن لاحد بعده باعضاء الطريق يعني هو ابدى الطريق للناس وما كانش بياذن لحد انه يعطي الطريق اظن يعني. الشيخ محمد امين البغدادي. المهم فمين بقى من انجب من اخذ عن الشيخ محمد امين الكردي؟ مولانا الشيخ سلام العزامي. الشيخ سلام العزامي كان من علماء كان ضريرا ولكنه مع ذلك كان من اكابر علماء الازهر واليه المنتهى في العلوم وله كتابات رائقه فائقه في عصره ومن اروع ما تقرا له كتاب فرقان القران في الفرق بين صفات الرحمن وصفات الاكوان فرقان القران من اروع ما يكون
فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان
ماشي زي ما الشيخ ده بيقول طبع في مقدمة الأسماء والصفات للبيهقي طبعا قديمة وأفرد بالطباعة، هتلاقيه موجود يعني، تلاقيه مثلا في المجلد العربي ولا حاجة، فرقان القرآن.
محمد أمين القرآن
سيدنا الشيخ سلام العزام، ولو كتاب برضو آخر في الرد على القائلون بأن الثلاث تقع واحدة، اسمه إيه؟ كتاب ضخم جدا، عالم محقق يعني. فانت قلت اول ما قلت سلامه شرحت صدري كده. والعجيب بقى كمان من تصاريف الاقدار ان انا حفيد وصديقي وقعدنا اصدقاء سنوات طويله، وبعد مثلا 7 سنين من معرفتي بيها مولانا او 8 سنين عرفت انه حفيد الشيخ سلامه العزامي، اسمه محمد العزامي، وانا ما ربطتش. فمره قاعدين فبيقول لي اصل انا جدي عالم، فذهني انتقل على طول فعرفت انه حفيد الشيخ سلام. ماشي يا مولانا الشيخ سلام، ايه الفرق بقى بين الحاصل والمحصل؟ الحاصل زي ما انت قلت الخلاصه، او بعبارتهم هم اجمال بعد تفصيل، يبقى حاصل الشيء إجمال بعد تفصيل، يتكلم ويفيد ويعيد ويزيد وفي الآخر يقول لك إيه وحاصله، الخلاصة إجمال بعد تفصيل. المحصل العكس، تفصيل بعد إجمال، يعني إيه؟ يقول لك إيه وهذا الأمر ينبني على قاعدة أن الأمر بالشيء أمر بالشيء اللي إحنا قلناها دي، الأمر بالشيء أمر بما لا يتم، الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به،
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم
فعله. ماشي، ومحصله يقعد بقى يشرح لك بقى ويزيد ويعيد. ماشي، يبقى الحاصل إيه؟
حاصل
إجمال بعد تفصيل، والمحصل تفصيل بعد إجمال. هل الوقوف عند كل كلمة كده وكل حرف هذا مفيد؟ مفيد، لأن العلم يا جماعة نقل العلم موقوف على عدة أشياء. نقل المعلومات ده جزء من نقل العلم عن طريق التلقي يعني، ولكن المقصود من التلقي ليس مجرد إيصال المعلومة. المعلومة يا سيدي الكريم تستطيع أن تحصلها بنفسك، ممكن تقرأ، اقرأ ليلا ونهارا هتحصل معلومات كتير، ولكن الهدف من عملية التلقي هي حصول الملكات. حصول الملكات دي لا تكون بمقتضى الأسباب إلا بأن تعرف كيف كانوا يفكرون، والوقوف على طريقتهم في التفكير مبثوث في عباراتهم. هؤلاء الناس بيكتبوا بميزان الذهب، بلغت عندهم الدقة مبلغا عظيما، حتى إنهم يكتبون على مستوى الحرف مش على مستوى الجملة أو العبارة، على مستوى ولا الكلمة حتى، على مستوى الحرف دقة عجيبة غريبة. طب إزاي كانوا بيفكروا؟ علشان تبلغ مبلغهم لابد أن تسلك مسلكهم، اعرف كيف كانوا يفكرون، اصنع رحلة في ذهن العالم، اطلع على منطلقاته وفلسفته وما ورائياته والقواعد الحاكمة لذهنه، يحصل عندك الملكة مع التدريب. ونقل العلم كما هو نقل للمعلومات وعمل على ترسيخ الملكات، فإن العلم له لغة لابد أن ينقل بها. كتبت أنا مرة كتاب وعرضته يعني على جماعة من العلماء، وكان منهم واحد من أساتذتي يعني، فبقول له إيه رأيك يا مولانا فيما قرأت؟ قال لي هايل، ده حاجة عظيمة جدا، ولكن لا أعيب عليك إلا شيئا واحدا. قلت له إيه؟ قال لي إن الكتاب صعب، ما مش مفهوم لعامة الناس، قلت له طب ما انا ما بخاطبش بيه عامه الناس، ده هذا مكتوب للمتخصصين، هذا مكتوب للاكاديميين يعني. قال لي لا اصل هو يعني شرط ان يعني في الكتابه انها تكون مفهومه لعموم الناس، مع احترامي الشديد له هو استاذي وكده، بس ده غلط. لكل مقام مقال. في مخاطبتك للعامه، مره انا خطبت الجمعه هنا في هذا المسجد، فواحد بعد الصلاه قال لي والله الخطبه جميله وكل شيء، بس يعني تحس انها محتاجه طلبه علم. هو معاه حق، لان هو فعلا مقام الخطبه غير مقام، رغم ان انا ما كنتش حاسس بكده، بس يعني يبدو ان انا احساسي انا غير احساس الناس. هو معاه حق، لان مقام الخطبه انت بتخاطب فعلا عموم الناس، فخليك متنزل على قد ما تقدر وخاطب الناس بما يلفت اذهانهم. الناس بتحب مثلا الحكايات بتاع كده، ما بتحبش الكلام النظري. لما الخطبه تبقى مغرقه في التنظير او في التقسيم، الناس تتوه منك وتنام وما تفهمش. انما قول حاجه وادعمها بحكايه بقصه بطرفه مش عارف ايه. الناس ظهر الانسان بطبعه بيميل الى الحكايات، يعني مش الاطفال بس، عشان كده الناس بتحب تتفرج على المسلسلات لانها ضرب من ضروب الحكايه. لكن الكتابة العلمية غير. الكتابة العلمية دي برضو إذا كنت بتخاطب بها العموم، بتكتب كتيب مطوية في أحكام الصيام مثلا بتاع، ما تقعدش تشقق للناس وكده. لكن بتكتب كتاب في فرع من الفروع العلمية شديد الإيغال في التخصصية، يبقى لابد أنك تتقيد بلغة العلم زي ما كانوا بيكتبوا. يقول لك مثلا الصياغات المعروفة، التقيد بالاصطلاحات، ما تتمردش على المصطلح، لأن التمرد على المصطلح ده مفسد للجو العلم. وقلت لكم أنا قبل كده العبارة بتاعة الإمام العطار بتاعة الشاي بارد، أنا نسيته، دي عبارتي أنا مش عبارة العطار. العطار قال إيه يا مولانا؟ تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين. لما انت تغير الاصطلاحات المستقرة انت كده بتعبث في لغة العلم، بتعبث بالمستقر اللي بيحصل به التفاهم. فيبقى الوقوف عند هذه الدقائق مش المقصود به تطويل الدرس، ولا المقصود به مثلا اظهار مثلا القدرات يعني على التحليل او شيء او كده. لا، ده المقصود انك افهم ليه قال حاصل وما قالش محصل، وإيه الفرق بين حاصل ومحصل؟ افهم كيف كان يفكر، خليك دقيق. وكل ما تكون دقيق كل ما تنشأ عندك الذهنية الفارقة. الذهنية الفارقة دي اللي تفرق بين المتماثلات وبين النظائر، اللي تفرق بين الشيء وضده، والشيء ومثيله، والشيء ونظيره، والشيء ولازمه، والشيء وأصله. وكل ما تنشأ عندك الذهنية الفارقة دي وتزداد رسوخا عندك، كل ما يعلو كعبك في العلم. والإمام السيوطي ألف كتابا سماه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. السيوطي هو ادعى الاجتهاد في وقته، فقام عليه علماء عصره وجهلوه وبتاعه وكده، فهو رد عليهم مسكتش وألف هذا الكتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. اتكلم فيه على الذهنية الفارقة دي اللي أنا بقولها، وقال إن المجتهد يعلو كعبه في الاجتهاد ويعظم قدره فيه كلما زادت فيه هذه القدرة على الفرق. كل ما نمت الذهنية الفارقة في المجتهد كل ما صار أعلى اجتهادا. ليه الشافعي هو الشافعي ومالك هو مالك والحنفي هو الحنفي والأحمد هو أحمد، الإمام أبو حنيفة يعني؟ لأن الذهنية الفارقة دي عندهم أكتر من غيرهم. ولذلك العلماء برضو اعتنائهم بكتابة القواعد ديت علشان يجمع لك المسائل الكلية اللي تستطيع بها انك تعالج الفرعيات والفروع. بس زي ما عملوا كده على فكرة، عملوا حاجة ثانية علشان تنمية الذهنية الفارقة دي. وان كانت برضو القواعد والكليات، الكتاب في القواعد والكليات دي برضو بتنمي الذهنية الفارقة بشكل اخر. الكتابة في علم الأشباه والنظائر وإن كان هو في ملحظ كلي من ناحية التقعيد، الميسور لا يسقط بالمعسور، الأمور بمقاصدها، العدم محكمة، أو ده كلي من جهة، لكن برضو بيعتني بتنمية الذهنية الفارقة دي من جهة أخرى لما بيتكلم لك على مستثنيات القاعدة الخارج عن القاعدة. ما هو بيجي دلوقتي يقول لك، يجي يتكلم في القاعدة في علم القواعد الفقهية ويشرحها، وبعدين يذكر ما يتخرج على هذه القاعدة من فروع، وبعدين يقول لك إيه ويستثنى منها كذا. طب ليه استثني؟ إذا كان هو في الظاهر مندرج تحت القاعدة يبقى لازم فيه فرق عشان ينمو الذهنية الفارقة. زي ما في علم اسمه الأشباه والنظائر، في علم اسمه الجوامع والفوارق علشان تنمية الذهنية الفارقة دي. وألف فيه الإسناوي كتابة سماه مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق، برضو في هذا العلم. كل العلوم دي المقصد بيها العناية بذهنك، أي بذهنك أيها المتعلم. مش مقصود التعلم حفظ معلومات ولا اطلاع على مسائل فقط، ده حصله بنفسك. روح اقرأ يا عم كتاب الشيخ أبو زهرة، ولا اقرأ أي مذكرة بتعمل لك علم الأصول، ولا أي علم من العلوم في شكل نقاط، وما تفهمش حاجة تعال اسأل. لكن احنا قاعدين في مجلس درس، في مجلس علم، مش في مجلس وعظ. ومجلس العلم ده له ضوابط وله قواعد وله قوانين، والعقد الذي بيننا كما قلناه في مفتتح الدرس من زمان وكررته على مسامعكم غير من مرة وأكرره الآن، العقد الذي بيننا أن مفيش حد منكم يخرج من هذا المكان إلا هو فاهم، وأنا من جهتي لا أقصر، أشرح لك مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وأنت كنت تحضر في بيت الطلبة الماليزيين معي درس الفقه الشافعي، وكنت ترى المسألة الواحدة أشرحها أحيانا 7 مرات بطرائق مختلفة حتى أطمئن إلى أن الجميع فهم، لأن عندهم مشكلة هم كمان في مسألة اللغة. فشعور بعض إخواننا، مادة صعبة ما فيش شك، مادة الأصول مادة صعبة، وإحنا كمان اتورطنا في كتاب يبدو أنه هو كان تقديري له يعني مش دقيق، مناسبة الكتاب لمستوى المتلقين يبدو ما كانش دقيق. وعدم الدقة دي أنا ماليش يد فيها، عدم الدقة دي جاية من أنني قيل لي أن هذه دورة علمية في الأساس لأئمة المساجد. أئمة المساجد دول يعني خريج الكليات الشرعية، يعني كان في ابتدائي أزهري وإعدادي أزهري وثانوي أزهري وكمان كلية أزهرية، يعني درس الفقه والأصول أو درس الفقه والمنطق والنحو والصرف والبلاغة. نسي ما يجراش حاجة، لو هو يجرى يعني، بس مش قصدي ما يجراش حاجة يعني بهون، يعني أقصد على الأقل هيبقى مشارك، هيبقى له ألفة وأنس بما يقال. فلذلك تعالى نعمل هذه الدورة، وهذه الدورة تكون نختار لها كتب يعني للمبتدئين صحيح، ولكن لمرتبة يعني إيه عليا شوية من المبتدئين بحيث يستفيدوا. فإذا أئمة المساجد مجوش، مين اللي جه؟ البشمهندس صلاة، البشمهندس محمد، والبشمهندس عمر، والبشمهندس فلان، والأخ فلان، وناس معظم الحضور لا علاقة لهم بالأئمة، لا من قريب ولا من بعيد، ومن أنبه وأنجب ما يكون.